حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله، مساكم الله بالخير، حياكم الله عبر أثير إذاعة الأولى على تردد 107.4. في البداية تقبلوا تحياتي، أخوكم خليفة الإفلاسي، وتحيات فريق العمل اللي بيرافقنا في هذه الحلقة، في هذه الكشتة التراثية في ربوع الإمارات، مثل ما قلنا ما بين الماضي والحاضر. حياك في بلادي أيضا أنتم جزء من هذه الكشتة الجميلة في ربوع الإمارات، المواطنين واللي يقيمون على هذه الأرض الغالية، يا مرحبا وسهلا. للتواصل أرقامنا 04-369-9950 ورسائل نصية على 4477. أيضا بإمكانكم تتابعون إذاعة الأولى وينما كنتوا، إذا كنتوا تسمعونا في الإمارات أو خارج الإمارات عبر التطبيق الذكي، تنزلون تطبيق إذاعة الأولى، أيضا حساب إذاعة الأولى على تويتر وإنستغرام @الأولى FM، سناب شات أيضا مستمعين الكرام على الأولى FM. واللي مثل ما قلنا يبى يتابع الحلقة اللي طوفة ولا شيء، البرامج اللي ما لحق عليها، بإمكانه أن يتابعها عبر الموقع الخاص بإذاعة الأولى، تكتبون إذاعة الأولى أو الأولى radio.ae وبإمكانكم تتابعون الحلقات اللي طافتكم. حياكم الله في حياك في بلادي من الساعة 6 لين الساعة 8. ناخذ الدقائق الأخيرة، وين نسير في البداية؟ نسير عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. ناخذ هذا الخبر اللي يقول سيف بن زايد يفتتح مؤتمر الدفاع المدني والإعلام الحديث. طبعا نحن قبل نقرأ الخبر شفنا البارحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يستقبل رجال الدفاع المدني ويشيد بجهودهم ويقول أنا فخور بكم وبعملكم. فاليوم افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح أمس أعمال مؤتمر الدفاع المدني والإعلام الحديث اللي تنظم القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، ذلك في العاصمة أبوظبي بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني. وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية أن المؤتمر ناقش الدور الجوهري لأجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية في معالجة الكوارث ونتائجها ومناقشة التطورات الجارية في هذا المجال، مشيرا إلى أن يشكل فرصة لتنشيط وتحديد حملات التوعية والإرشادات الوقائية من الحرائق والمخاطر الأخرى. الله ييرنا وييركم إن شاء الله من شرور هذه الكوارث والحوادث وغيرها، لكن نسلط الضوء في البداية على هذه الرجال اللي يقومون بدورهم على أكمل وجه. مثل ما قلنا البارحة استقبلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واليوم مثل ما قلنا لافتتاح هذا المؤتمر اللي حضره سمو الشيخ سيف بن زايد. أيضا مستمعينا الكرام نتواصل وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، وعدنا أخبار، عدنا فقرات في هذه الحلقة اللي بتستمر لين الساعة 8، واللي يبي يشارك يا مرحبا وسهلا. ننتقل إلى دبي، دانة الدنيا دبي رائدة الحراك المعرفي بمبادرات نوعية وخطط طموحة. إن القلم والمعرفة أقوى بكثير من أي قوة أخرى، مقولة تختزل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اللي أرسى دعائم متينة لنشر ونقل وتوطين وتوظيف المعرفة في دفع التطور الاقتصادي والإنماء الاجتماعي والنهضة الشاملة. وبرزت دولة الإمارات لكونها السباقة في العالم العربي في تبني المعرفة نهجا حكوميا وأولوية وطنية وغاية استراتيجية، إيمانا بأنها الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي لعجلة التنمية المستدامة. نحن دام أن في عام 2016 وعام القراءة نحن مثل ما قلنا نختار الأخبار اللي تخص دولة الإمارات ونرمس فيها في ما بين الأشياء اللي تخص الترفيه، اللي تخص الثقافة مثل ما قلنا، والسياحة وغيرها. في كل الأخبار اللي تخص الإمارات بتحصلون نحن إن شاء الله موجودين ونسلط الضوء عليها. ناخذ شوية من هذه الجوانب. ومثل ما قلنا ولعل تحديد محور كامل عن محاور رؤية الإمارات 2021 تحت شعار متحدون في المعرفة، يأتي ليعكس التزام القيادة الرشيدة بالاستثمار الأمثل في المعرفة والابتكار والإبداع، وصولا إلى اقتصاد معرفي تنافسي تقود كفاءات إماراتية ماهرة. وخطت إمارة دبي خطوات متقدمة على صعيد تعزيز الحراك المعرفي مدفوعة بمبادرات نوعية وخطط طموحة كان لها الأثر الأبرز في تحقيق إنجازات رائدة جعلت منها قوة مؤثرة على الخريطة المعرفية العالمية. هذه من الأخبار اللي موجودة في دولتنا الحبيبة في العاصمة الحبيبة أبوظبي. ننتقل من أبوظبي مثل ما قلنا، وأيضا هذا الخبر من دانة الدنيا دبي. هاي من ضمن الأشياء اللي موجودة في الأخبار اللي عندنا عن دانة الدنيا. بعدنا انتكشت، لكن وديكم شوية على بسرعة قبل أن نظهر الفاصل الأولاني على خور فكان. المسرح والفلكلور يرفدان مهرجان خور فكان. تواصلت فعاليات المهرجان في خور فكان، مهرجان خور فكان الثقافي اللي تنظمه إدارة دائرة الثقافة والإعلام في المنطقة الشرقية بحديقة المطلع في خور فكان، حيث شهد أول من أمس عروضا مسرحية وأنشطة فلكلورية، إضافة إلى زيارة طلبة المدارس، حيث تولت لجان المهرجان تقديم زي خاص لكل فئة عمرية، يعني عليها شعار مهرجان خور فكان الثقافي، صغاري يفرحون. يوم كنا قبل في المدارس وانتو تذكرون الأشياء هاي، كنا نمثل في أي فعالية مثلا أن يقولون باكر بسيرون المكان الفلاني، وباكر لازم يكون عندكم الزي يوزعون علينا قبل، واني لابسين الأولاد والبنات كلهم في هذا المجال. نذكر في المناسبات اللي كانت في المدارس كنا نتحفز نتريى مثل هذه المناسبات ونكشخ ما شاء الله. فهذا الشيء يعني يفرح الأطفال في هذه الفئة العمرية، اللي يقول لك توزيع الزي الخاص لكل فئة عمرية عليها شعار مهرجان خور فكان الثقافي. عذرا سالم الريامي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة بمهرجان خور فكان ثقافي أشادت بتنظيم المهرجان في مدينة السحر والجمال بما يضفي على المدينة جمالا إضافيا ممثلا بجمال العقل والروح، كون الثقافة تمثل الوجه الحضاري لإمارتنا الحبيبة والشارقة، يعني العلم والمحبة والجمال، فعلا مدينة الجمال هذه المدينة الجميلة مدينة خور فكان. هاي من ضمن الأخبار اللي موجودة عندنا في حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما قلنا بعدنا نحن نتكشت، وحتى لو كانت الرحلة عشوائية يعني ممكن نرجع مرة ثانية على أبوظبي ونرد على دبي، وما تكون الأخبار نحن موجودين مستمعينا الكرام. أيضا متواصلين وياكم في نادي الفروسية. نظم نادي تراث الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية في قرية بوذيب العالمية للفروسية والقدرة مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان الدولي العاشر للفروسية 2016 خلال فترة من 21 فبراير حتى 12 مارس المقبل. المكان طبعا قرية بوذيب قلنا العالمية للفروسية، تقدم أمسيات لحظات موسيقية شعرية تثمر عن فهم جديد للإنسانية وتعيد إحياء مفهوم الانفتاح الذي يعتبر بلا شك واحد من أسمى القيم في العالم العربي، ومجالا رحبا تتلاقى فيه الموسيقى والكلمة بشكل طبيعي مؤثر. تقام سلسلة أمسيات في حديقة المشرف المركزية، وتستمر الأمسيات لغاية 10 من هذا الشهر إن شاء الله، وتكون بالتوازي مع موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية وحفلات بيت العود، وجميعها تجسد روح وشعار البرنامج الموسيقي اللي تقدم الهيئة هذا الموسم تحت عنوان الموسيقى والشعر. وتضم أمسيات عروض هذه المسمى أمسيات عروض موسيقية وشعرية متنوعة من مختلف البلدان مثل أذربيجان لبنان باكستان وتركيا، يقدمها عدد من ألمع الفنانين المبدعين في مجالات اختصاصهم بينهم، يعني منشدين ما شاء الله عليهم متميزين في هذا المكان. مثل ما قلنا مكانهم في حديقة المشرف المركزية، أيضا فقرة بالعلوم نحية، يستعد الطلاب الطامحون أن يصبحوا مهندسين وعلماء وأصحاب الحقول المحببة للاستكشاف في مجال الغوص في مغامرة علمية ساحرة، مع إطلاق النسخة الأولى من فعاليات بالعلوم نحية في أبوظبي في حديقة المشرف المركزية من 31 يناير حتى يعني ما بقى شيء من الفعالية هذه اللي تقريبا بقى منها 3 أيام لين 5 من هذا الشهر. تجمع هذه الفعالية اللي تتوجه للناشئين بين المعرض التفاعلي العلمي آفاق جديدة تفتح لهم وأبعد من تقديم يعني شركة متخصصة في هذا المجال هي شركة بوينغ، واللي استكشف الابتكارات التحويلية في مجال الطيران مجموعة من ورش العمل من تقديم المجموعة. برنامج أيضا التوعية العلمية المدرسية اللي تنظم لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، تشكل هذه الفعالية اللي اسمها بالعلوم نحية منصة جديدة لإلهام الشباب بروعة وحماسة العمل في قطاع الطيران والتكنولوجيا والعلوم من خلال إنتاج برنامج عن الفضاء على الراديو إلى قيادة طائرة مقاتلة بشكل افتراضي، كل ذلك عبر تجارب تفاعلية وتثقيفية أيضا مكانهم في حديقة المشرف المركزية في أبوظبي. أما مهرجان المرح للصحة واللياقة، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني للسنة الخامسة على التوالي مهرجان المرح للصحة واللياقة 2016 لإقام خلال الفترة من 15 شهر كامل ما شاء الله، من 15 فبراير لين 15 مارس في جميع أنحاء الإمارات. المهرجان يحتل الصدارة كأضخم الفعاليات اللي تضم العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية بمشاركة العديد من المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في الصحة واللياقة، ويهدف المهرجان إلى استقطاب كل الفئات العمرية وتوعيتها بالأنماط الصحية من خلال أنشطة مجانية ومتنوعة أيضا ومبتكرة تقدم لأبناء المجتمع. عندنا تفاصيل وعندنا أخبار وبعدنا في الإمارات في هذه الكشتة التراثية السياحية. مستمعينا الكرام، بنظهر فاصل وبنرجع، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
اللي ماله أول
ماله الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
الكشتة.
آيكون سيتي على قناة دبي المائية. أطلقت داماك العقارية مشروع آيكون سيتي بتكلفة تصل إلى 7.4 مليار درهم. يتوقع إنجاز المشروع بحلول عام 2021 على أن تبدأ أعمال الإنشاءات قبل حلول صيف العام الجاري. يتكون مشروع آيكون سيتي من 6 أبراج تضم آيكون هوتيل أند ريزيدنس، واللي يرتفع 80 طابق، وبيكون فندق للأجنحة وداماك ميزون للشقق الفندقية والمكون من 63 طابق، وبرج سكني مكون من 60 طابق، وآخر للمكاتب يرتفع إلى 65 طابق، وبرجين يرتفع كل منهم نحو 30 طابق. كما تتمتع كل الوحدات في هذيل البرجين بمصعد خاص للسيارات وإطلالة مباشرة على قناة دبي المائية وحديقة الصفا. وبيتم طرح إصدار محدود من الشقق الفندقية للبيع الفوري على أن يطرح المزيد في الوقت المناسب. يمتد مشروع آيكون سيتي على مساحة تطويرية تصل إلى 4 ملايين قدم مربعة، ويقع على الجانبين الشرقي والغربي من شارع الشيخ زايد عند تقاطع حديقة الصفا وعلى مقربة من قناة دبي المائية. وبينضم مشروع التطوير هذا إلى المربع الذهبي لمنطقة الأعمال في دبي مثل سيتي ووك وبرج خليفة وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي. آيكون سيتي شهادة على التزام حقيقي وإيمان في اقتصاد دبي القوي، خصوصا في مستقبل القطاع العقاري وازدهار دولة الإمارات وهذه المدينة العالمية النابضة بالحياة. هو انعكاس للسياسات الحكيمة لقادتنا وحكومتنا الرشيدة والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اللي أكد عليها سموه خلال القمة العالمية للحكومات، واللي تمهد الطريق للتفكير الواضح والمبتكر والتنمية داخل المدينة في مسيرة التطور والنهضة العمرانية الكبيرة والقوية لإمارة دبي بشكل خاص والإمارات العربية المتحدة بشكل عام. عندنا الكثير وبنخبركم بها دوم في برنامجكم حياك في بلادي.
الكشتة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا التقرير الصوتي الجميل وهذه المعلومات اللي فيه مثل ما قلنا فريق العمل ما شاء الله كل يوم يبدع في تقرير وفي معلومات عن إماراتنا الحبيبة والمقومات الجميلة اللي فيها. حياكم الله، اللي يبي يشارك ويانا أرقامنا هي 04-36-99-50. رسائلنا الصية على 4477. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM وعلى سناب شات @الأولى FM. حياكم الله مستمعينا الكرام، تنقلنا ما بين عاصمتنا الحبيبة الغالية أبوظبي وأيضا دانت الدنيا دبي، نسير شوية ناخذ معلومات في الفجيرة، ناخذ شوية عن قرية البثنة، هذا المكان الجميل ومكثرها في الإمارات مثل هذه الأماكن الجميلة. في هذه الأجواء الحلوة العرب كلها الناس كلها تطلع في كشتة تراثية، كشتة سياحية ما بين الماضي والحاضر، حد يحب يزور الأماكن القديمة وحد مثل ما قلنا يسيقيل ويرد وحد يزور الأماكن هذه ويستمتع بها. قرية البثنة تتواجد هذه القرية في الإمارات طبعا في الفجيرة، وهي متواجدة بأحد الأودية الطويلة جدا اللي تسير في جبال الحجر، وأكثر ما يميزها هي النشاط الزراعي. نحن دائما يوم نسير ما شاء الله وانت ساير من عقب توصل قبل الذيد، من الذيد ما شاء الله تشوف على اليمين واليسار وانت مروح المزارع، فمثل ما نقول أكثر ما يميزها هي النشاط الزراعي، حيث أنها تمتاز بوجود مساحات زراعية خصبة وواسعة، كما أنها تعتمد على الصيد كمهنة للرفع من نشاطها الاقتصادي. أيضا هذه القرية تتميز بنمطها القديم والتاريخي، حيث أن أصولها يعني ترجع إلى ما قبل ظهور الفتح الإسلامي. تشوف المعالم الأثرية اللي ارتبطت بالعصر الحديدي والعصر البرونزي، بالإضافة إلى القرون الأولى، القرن الأول والثاني للوقت اللي سبق ظهور الإسلام. عدد السكان اللي موجودين في هذه القرية طبعا الأعداد ما تكون وايد كبيرة، لكن تتجاوز يعني 1000 و1500 وأكثر، بالإضافة يعني إلى أن المساكن اللي فيها البيوت ما شاء الله يعني تحس أن ما بينهم لين باكر، حتى هذا الترابط والتراحم والتزاور نشوفهم، حتى الملاعب اللي قبل نحن موجودة عندنا في المناطق السكنية الفرجان، ملاعب الكرة اللي هي الرملية كانت على الشاطئ ولا في الفرجان، يوم نسير نحن الرحلة نسير الفجيرة نمر هذه الأماكن نشوفهم لين باكر ما زالوا يعني يتجمعون يلعبون كرة، وعقب المغرب يتلاقون ويطلعون مع بعض، وهاي الأجواء اللي نحن نفتقدها ما زالت موجودة في هذه المنطقة. يعني أيضا تتميز هذه القرية بموقعها الجغرافي الموجود في وادي حام، وهذا ما يجذب المواطنين لوجود بها يعني العمل في ما شاء الله مجال الزراعة، كما أنها إلى منطقة تم تحويلها أيضا إلى منطقة تجارية، ومن أكثر الزراعات المشتهرة فيها هي طبعا عرف الشيء الرئيسي التمور وزراعة النخيل، وأيضا اللومي والحمضيات وغيرها تشتهر بها هذه المنطقة، ونشوفها نحن يوم نسير هناك في أسواق صغيرة، وأيضا هذه الباعة المتجولين اللي نحصلهم في هذه المنطقة، أجواء جميلة نعيشها في هذه الرحلة اللي نسيرها في منطقة يعني في الإمارات بشكل عام، ونحن نرمس عن البثنة بشكل خاص. أيضا نرمس عن قلعة البثنة، كانت هذه القلعة درع وحماية من الأعداء، كما أنها من أشهر القلاع الموجودة في الإمارات، وبنيت عام 1735 وهي مميزة بتصاميمها المعمارية النادرة، كما أنها أيضا تتميز بالموقع الجغرافي ولها باب صغير لا يمكن الدخول إلا من هذا الباب، وتم تشييدها تصميمات مربعة وفيها حوش عود، وهي ما زالت محتفظة بجودتها وحالتها، ونعرف أنها يعني مبنية من سنين ما شاء الله من أعوام طويلة، ولكنها ترمم كل فترة ويستخدم في ترميمها مثل ما نقول المواد نفسها المواد القديمة، تحرص الدولة على أن تعيدها على حالتها الأولى. هذا ما يختص في البثنة وهذه القلعة التابعة لها. الخبر اللي بنرمس عنه الحين يصاحب هذه الأجواء اللي هي قلنا نحن أجواء الكشتة وغيرها، نحن نعرف يوم تكون الأجواء جميلة ومن ضمنها هذه الفترة يعني اللي مرت حوادث مؤسفة ترافق موسم الأمطار وخصوصا في هذه المناطق، يقول أنه غياب الوعي بمخاطر تحدي الوديان تكون عواقبه مميتة لا سمح الله. هذا الخبر خذناه من صحفنا اليوم. يقول طالب عدد من المواطنين بضرورة إعداد برامج نوعية وتوعوية خاصة للشباب المغامرين، الله يحفظهم إن شاء الله، اللي يتخذون الطبيعة حيثما تنهمر الأمطار أمطار الخير بغزارة، وتجري المياه في الوديان بقوة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، هاي اللي نرمس عنها قبل فترة نحن، اللي تشكل طبيعة الجبال والوديان فيها مسارات لمجرى المياه اللي تتدفق بسرعة وتجرف كل شيء في طريقها. وللأسف يوجد عدد من المغامرين اللي يتحدون الطبيعة ويقفون في مجرى الماء، وهذا غلط. هذا كنا ننبه عليه أيام الأمطار وقبل وعقب الأمطار بعد، أن فعلا الطبيعة لا تتحدى الطبيعة بحديد. تجيب أنت سيارتك تثق في إمكانياتك، لكن الطبيعة صعب أنك تتحداها في ثواني لا سمح الله، مثل ما نقول يحدث ما لا نتمنى. فمثل هذا الوعي مطلوب. ويقول الخبر لا يزال غائبا والمسؤولية تتحملها عدة جهات. وأشار مواطنون في رأس الخيمة أيضا إلى أن الصورة لا تدع مجال للشك في حقيقة نقل الواقع. نحن نشوفهم ما بلا يتحدون الطبيعة، نحن نشوف التصوير يدخلون الوديان علشان يصورون هذه اللقطات اللي لا سمح الله نهايتها تكون يعني مؤسفة. وأضاف ما نتمنى هالشيء لشبابنا اللي يسمعونا إن شاء الله الله يحفظكم. وأضافوا أن الحملات تنشر الوعي لكنها تحتاج إلى رادع يضمن تطبيق أهدافه، فتجنب الممارسات الضارة الفرد نفسه وأيضا أسرته، لأن لا سمح الله إذا صار بشيء الأسرة كلها تحزن. ومثل ما قلنا في الأجواء اللي تكثر فيها الأمطار وبغزارة، نحن نشوفهم أنهم يتحركون على طول، يتحركون يسيرون على هذه الأماكن اللي هي عند اليبال وأسفل اليبال، يعني الوديان والمنحدرات الشديدة وخطرة، هي في الأيام العادية خطرة، فما بالك يوم يكون فيها أمطار، فطبعا فيها طين وفيها زلق، والسيارة مثل ما نقول نحن تمشي يعني لا بريك ولا هم يحزنون سليب، سيارة تزحلق في مجرى الماء. فالله يسلمكم إن شاء الله. فدعت إلى ضرورة فرض عقوبات صريحة في حق المستهزئين في مثل هذه الحالات، خصوصا أن الأمطار متكررة في كل عام، حتى وأن اختلفت أماكن تساقطها، كما يتوجب على مسؤولي المناطق أن يبادروا بالتحرك وقت الكوارث وتقديم المساعدة لهذه الجهات الحكومية وتسهيل مهامها، إلى جانب تطوير شبكات إنقاذ اجتماعية، يعني اللي هي فرق تطوع وتكون مؤهلة أو متدربة، بتكوين إطارات الإنقاذ وتدريبهم على كيفية التصرف في حال وقوع كارثة لا سمح الله، يعني تختص بتقلبات الجو تضمن انتشارها في مختلف المناطق، دعما لجهود الشرطة وجهات الإنقاذ بالتنسيق والتعاون المشترك فيما بينهم، داعية لتضافر جهود القطاعات الحكومية والتناسق الفني فيما بينها ومع المواطنين المتطوعين في هذا المجال. خبرونا إذا أنتم صادفتكم مثل هذه الحالات، أن في شباب مستهترين في الوديان وفي وقت تكون فيه الأمطار، يعني مطر صبيب مثل ما نقول نحن، والوديان تجري والشباب يصورون هذه اللقطات وتكون خطرة، تكون حتى عقب نشوف الفيديو ما نبغى نكمله من كثر يعني ما هو فعلا مرعب. ما نتمنى أنهم يكونون عيالنا في هذه الأجواء في هذه الأثناء في مثل هذه الأماكن. أيضا شاركوا الكتاب في مثل هذه الملاحظات. أوضحت الكاتبة خديجة الطنيجي أن مظاهر المجازفة والمغامرات تجاوزت الحد بشكل ينبئ عن عدم اكتراث بعضهم فعلا والله بالمخاطر الكبيرة اللي تأتي عادة بسبب الاقتراب أو الدخول في المناطق الخطرة، مثل ما يحدث في موسم الأمطار الغزيرة. ما يبعث العجب أن تلك الحالات لم تكن نتيجة مداهمة مياه تلك الأودية للناس في مساكنهم أو أماكن عملهم، بل أن هؤلاء الضحايا هم من ذهبوا إلى هذه الأماكن والدخول فيها معرضين أنفسهم ومن معهم في خطر. حديش هله أو عياله أو الصغار ما يفهمون عن طبيعة هذه الخطورة اللي تواجههم. بنكمل مثل هذه الأخبار، الله يحفظكم مستمعين الكرام، متواصلين وياكم في حياك في بلادي. بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجدادنا على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم. صدى الماضي وصوت الحاضر على
الدليل الصار راح اثر، شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل ونرحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلا، ذكر برقم التواصل 0436999950 ورسائل نصية على 4477. أيضا اللي بيضيف حساب الإذاعة على السناب شات الأولى FM، وأيضا تويتر وإنستغرام آت الأولى FM. أما نحن نكمل حلقتنا في هذا اليوم في هذه الكشتة التراثية في الإمارات. الله يحفظ الإمارات ويحفظ كل من يقيم عليها من مواطنين هذه الدولة، وأيضا أخواننا وهنا وشقائنا على هذه الأرض الغالية اللي نعيش فيها كنا كأسرة وحدة. الله يحفظ الإمارات وشعبها وقيادتها حكومتها يا رب، وكل من يقيم على أرضها. نرجع مرة ثانية ناخذ شوية تفاصيل عن عمان، قصة مكان يحاكي واقع الحياة في عصورها المختلفة. حصن عجمان متحف متكامل لفلكلور وتاريخ وحضارة الإمارات. حضارة الإمارات تمتد جذورها وأصالتها العريقة إلى آلاف السنين، وتؤكد الشواهد الحضارية اللي لا زالت شامخة وصلبة وباقية تتحدى الزمن أن الأجداد العظام عاشوها على هذه أرض، هذه على هذه الأرض الغالية الطيبة، وعمروها بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم اللي يعني مثل ما نقول نحن القوة والعزيمة من أشهر القلاع والحصون والأبراج في دولة الإمارات اللي كان لها دور كبير في حماية المنطقة من المهاجمين والاستعماريين. حصن عجمان سمونه الحصن المنيع، حتى اليوم لم يعرف الباحثون السنة اللي تم فيها إنشاء الحصن على وجه الدقة، وإن كان المرجح أن يكون قد بني أواخر القرن 18، حيث استعملت في بنائه المواد المحلية المتعارف عليها في أبنية الحصون في تلك الفترة، كالحجارة لحجارة البحر المرجانية الرسوبية اللي سميها الحجارة اللي هي اليص، وتم تسقيفه بخشب الشندل. هو نوع من جذور الأشجار اللي كانت تجلب في السابق من شرق آسيا، وتعاقبت على الحصن عمليات الترميم والإضافة طوال القرنين 19 والعشرين، وحيث بقى مقرا للأسرة الحاكمة حتى عام 1970، حيث انتقل المغفولة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الله يرحمه من اللي حكم 1928 1981 إلى الإقامة بقصر الزهر، وتحول الحصن إلى مقر للقيادة العامة لشرطة عجمان للفترة اللي هي من 70 لـ81. في آخر عقد الثمانينيات من القرن العشرين أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد نعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بإعادة ترميمه تمهيدا لتحويله إلى متحف وطني لتراث الإمارات، يتبع طبعا الحكومة المحلية في الإمارة. وقد استغرقت عملية الترميم الأخيرة أكثر من 3 سنوات، وأشرف عليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، وقام بافتتاح المتحف المغفور للشيخ زايد بن سلطان النهي الله يرحمه في 20/5/91. يتميز هذا الحصن اللي هو حصن عمان يعني كون أحد المعالم الأثرية في دولة الإمارات، ويمتد به التاريخ عبر السنين لينتقل، يعني هذا يعطينا صورة عن واقع الحياة في عصورها المختلفة. هذا المعلم التاريخي الشامخ هو سجل لمآثر الأجداد وتراثهم الخالد، ومن ثم تحول الحصن إلى متحف متكامل يحوي نماذج من المقتنيات الأثرية والصناعات والمهن التقليدية وصور من الحياة الاجتماعية القديمة. نحن نشوف المتاحف ما شاء الله الحين مجهزة بالمؤثرات الصوتية اللي تشرح كل شيء، مثل ما قلنا ما في داعي، مجرد أنك بس تكون حاضر وكل شيء يكون موجود. طبعا نحن قلنا أنه يعني واحد من أبرز المتاحف في دولة الإمارات، يتميز أيضا وينفرد بجماله العمراني قبل ثراء محتوياته، انطلاقا من المبنى التاريخي اللي يضم معروضاته وحصن عجمان اللي كان معقل الرئاسة والسلطة السياسية في هذه الإمارة وخط دفاعها الأول في الماضي. هو اليوم معلم تاريخي شامخ يظل يعني يضم سجل حافل لهذه المآثر. يضم المتحف في الدور السفلي القبر الأثري وأقسام بيوت اللي هو اليريد، وأيضا السفن والصيد البحري، وأيضا قسم لإذاعة عجمان، والزراعة والمطبخ القديم، ومخزن التمور، والطرب الشعبي، وقاعة الثقافة والتراث، والألعاب الشعبية، والآثار والوثائق والمخطوطات والميلس أيضا اليازرة. وفيما بعد أضيفت له قاعتان، خصصت الأولى للطب الشعبي اللي ضم قسم للاستشفاء بالقرآن وقسم لعلاج تجبير الكسور، وأقسام الأمراض الأخرى كانت شائعة ومنتشرة في الماضي يقوم على علاجها بعض الرجال، فيما تقوم النساء على علاج بعض الآخر مثل الحجامة والعلاج عن طريق الكي. أيضا السوق الشعبي. القاعة الثانية في المتحف لا تقل تمييزا عن الأولى، قد تم تخصيصها للسوق الشعبي اللي يضم مجسمات عديدة تمثل مهنا وحرفا وعادات شعبية كثيرة، من بينها مهنة الطواش والحلاق والمحلوي والخياط والقطان والحداد وبائع الحصر، ومهنة بناء اليص وصناعة النسيج، وتجارة الجملة والقهوة الشعبية. وقد تم تجسيد كل ذلك عن طريق تماثيل مميزة ومعبرة تم تصميمها وتصنيعها بدقة وحرفية عالية، حيث تم تزيينها وإبراز جميع الإكسسوارات اللي كانت تستخدم في كل المهن وكل حرفة على حدة. أيضا يضم المتحف غرفة الشيخ راشد، غرفة الهدايا التذكارية، الشرطة والمحكمة، الأسلحة، الأزياء الشعبية، غرفة المعيشة، المطبخ الجديم، بيوت اليريد، الطب الشعبي، الصحراء، الغوص، استخراج اللولو، تجارة اللؤلؤ، طواش والصيد البحري، السفن اللي كانت موجودة، التجارة والنقل البحري، السوق الشعبي، محلات البقالة، محلات بيع التمور، الخبازين وصناعة الحلوى، وأيضا الحلاق والخياط، والمقهى الشعبي، وقسم الزراعة، وأيضا المطوعة، الأثار أيضا والوثائق والمخطوطات مثل ما قلنا، وركن خاص أو قسم لإذاعة عجمان. الدور العلوي للمتحف يضم قسم خاص للشيخ راشد بن حميد النعيمي الله يرحمه، ويضم غرفته الأصلية اللي كان يعيش فيها. أيضا يعرض المتحف كافة مقتنياته الشخصية، البشت والأسلحة والدفاتر والهدايا التذكارية اللي كان يتلقاها خلال فترة حكمه، كما يضم الدور العلوي أيضا أقسام للصور التاريخية والأزياء التقليدية والحرف النسائية المطوعة والشرطة والمحكمة وغرفة المعيشة وغيرها. استخدمت هيئة التراث والمتاحف والأثار بدائرة الثقافة والإعلام في أواخر العام الماضي قسمين في المتحف هذا. الأول يعني خاص بمهرة، هاي اللي يسمونها قص الأثر، والثاني باسم المحكمة أيام زمان. والهدف من إنشاء القسمين هو تسليط الضوء على فترة زمنية قديمة في تاريخ دولة الإمارات، حيث كانت فيها عملية قص الأثر أو تتبع الأثر من أهم الوسائل المتبعة للتعرف إلى مرتكبي الجرائم والتأهيم في الصحراء والبادية، والتعرف أيضا على نشاط أمهر قصاصي الأثر في هذه الفترة. يعني كانوا قبل يجيبونها من خلال تتبع الأثر، ما شاء الله عليهم، في ناس عندهم هاي الفراسة، مجرد ما أن يشوف الأثر يتبع الأثر، يعرف هذا من متى ومتى مر الشخص هذا، والشخص إذا كان كبير صغير طويل قصير، هاي المعلومات كلها عند ناس عندهم هذه الفراسة. أما القسم الآخر في المحكمة اللي باسم المحكمة أيام زمان، فبهدف تعريف بنظام التقاضي وكيفية الفصل في الدعاوي من خلال القضاة الشرعيين والمدنيين، وكانوا ناس ما شاء الله متخصصين في هذا المجال وعندهم أيضا الدراية والكفاية، إذا في أي مشكلة يتم تحويلهم إلى القضاة الشرعيين والمدنيين. صح كانت الإمكانيات بسيطة، مو مثل الأجهزة اللي موجودة الحين والأدوات اللي تم تعرف بها على الأشخاص مرتكبي الجرائم وغيرها، لكن كانت عندهم مثل ما نقول فطنة، وكانوا ما شاء الله عندهم من الخبرة اللي كانت تكفل بأن يقتصون الحق، أنهم يأخذون الحق ويردونه لأصحابه. هذا كله مستمعين الكرام موجود في المتاحف الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها هذا المتحف اللي نرمس عنه، متحف عجمان في دار الأمان. بإمكانكم زيارة أي متحف في دولة الإمارات والتعرف على هذا الإرث الكبير المكنون في هذه الأماكن، اللي ينقص نحن شوي الوعي أن الواحد يزوره هو وعياله وأسرته من أجل التعرف على الماضي، قبل ما أن أنت تشرح لعيالك مثل ما نقول كانوا أهالينا وكانوا يسوون. بإمكانهم يشوفون هاي الأشياء بالمؤثرات الصوتية موجودة في المتاحف، أيضا وسائل التعريف الجديدة موجودة والمؤثرات الصوتية وغيرها، من أجل تعريفهم بالماضي يعني بدقة متناهية. أتمنى لكم التوفيق، مثل ما قلنا خذناكم شوية في كشتة تراثية ما بين الماضي والحاضر، لفينا شوية في الإمارات. إذا عدنا وقت بعد عدنا وقت بنسير دار الزين، هنسير شوية مستمعينا الكرام وديكم العين دار الزين، قلعة الجاهلي، حدقة العين التاريخية. شوفوا الاسم أو شوفوا التشبيه، تتميز هذه المدينة مدينة العين الجميلة بقلاعها الأثرية، طبعا كنا نعرف دار الزين والأصيلة، إلا أن قلعة الجاهلي تعتبر من أكبر القلاع وأشهرها، وتعد من القلاع ذات الطراز الرائع والفريد في فن العمارة العسكرية الإسلامية المحلية، أيضا تعد رمز للقوة والسيطرة، فقد شيدت لأسباب سياسية من أجل لم شمل القبائل القاطنة في مدينة العين، وتتمتع القلعة من الناحية التاريخية بأهمية كبيرة لارتباطها بتاريخ أسرة آل نهيان الكريمة. مستمرين وياكم مستمعين الكرام نقول هاي الأخبار وغيرها، لكن بنظهر فاصل. دائما قبل الفاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي،
عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين، خليك ويانا على الأولى 107.4. منكم وفيكم.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسة.
Thank you.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل ونرحب كل من انضم لنا في هذه اللحظة ويسمع أثير إذاعة الأولى، وأيضا رحب باللي كانوا متواصلين ويانا في حياك في بلادي في بداية حلقتنا لهذا اليوم. ما شاء الله مرت الساعة الأولى والساعة الثانية حين نص ساعة منها تقريبا، ناخذ الأخبار بسرعة في هذه الكشت التراثية قبل لا يدركنا الوقت. كنا نرمس عن قلعة الجاهلي، هذا المكان الجميل مثل ما قلنا في مدينة العين، وأيضا أهميتها الكبيرة لارتباطها بتاريخ أسرة آل نهيان الكريمة. وتحتوي هذه القلعة اليوم على مركز معلومات للزائرين ومحل تجاري لبيع الكتب والهدايا التذكارية والخرائط والأدلة الإرشادية، ومقهى إلى جانب مرافق خاصة لاستضافة الأحداث الثقافية اللي تجرى خارج مساحات يعني هذه القلعة، وأيضا برا في ساحات أوسع وأكبر تستضيف مثل هذه الفعاليات. تقع هذه القلعة اللي هي الجاهلي في القسم الجنوب الشرقي من مدينة العين بالقرب من متحف قصر العين. عدنا أخبار وما شاء الله عن هذه القلعة علوم، لكن نحاول ناخذ الفقرات اللي موجودة عدنا مستمعينا الكرام. بننتقل وياكم للفقرة قبل الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، نسمع أيضا شو فيها.
تواصيف
في هذه الفقرة، في فقرة تواصيف ناخذ عن يعني نبذة عن مؤسسة الإمارات للآداب. تأسست هذه المؤسسة، مؤسسة الإمارات للآداب، عام 2013 بموجب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز مكانة الثقافة وتشجيع الآداب وتشكيل بيئة خاصة حاضنة للأدباء والمثقفين. تسعى المؤسسة لرعاية الأدب ودعم مكانته في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة، وإيجاد البيئة اللي تحضن أعمال أدبية الإبداعية من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة. إدراكا منها لدور الأدب ومكانته المتميزة، تركز مؤسسة الإمارات للآداب على توطيد دور المطالعة في حياة الأجيال، وعلى تنمية مهارات القراءة والكتابة ومحبة العلم، وزرع في نفوس النشأ استبيانا حسنا لتعزيز فرص الكتابة الإبداعية والتأليف والتبادل الثقافي. تشرف مؤسسة الإمارات للآداب وهي مؤسسة غير ربحية على تنظيم مهرجان طيران الإمارات للآداب في هذه الفترة طبعا، اللي يقام في شهر مارس من كل عام، وعلى مركز دبي العالمي للكتاب اللي تم افتتاحه في عام 2014، ويعد أول مبادرة ثقافية ضمن العديد من المبادرات الثقافية القائمة. هذا المهرجان مثل ما قلنا مهرجان طيران الإمارات للآداب اللي يقام في هذا الشهر لين تاريخ 12 من هذا الشهر، موجودين في الفستيفال سيتي اللي في أيضا في القرية التراثية في الشندغة، ما بين التنافس الحين في هذه الفترة على في مجال الشعر والأدب، وهناك جوائز أيضا الموروث الإماراتي يترجم باللغة الأجنبية لزوار البلد، وعرضهم عرض هذا اللي هو في جانب الشعر، يعني يذوقون الشعر الإماراتي من خلال ترجمته للمختصين، يعني يجينا مثلا شاعر يجينا من أجنبي من دولة أجنبية وهو متميز في هذا المجال، يترجمون شعره في هذا المهرجان ويسمعون باللغة العربية، أيضا يسمعون الشعر اللي هو يعني الإماراتي يترجم بلغة هذا الشاعر وين ما كان من أي دولة. فخلال هذه الفترة اللي يحتضن فيها المهرجان مهرجان طيران الإمارات للآداب، فعلا يكون مكسب لأبنائنا المتميزين في هذا المجال، عرض إبداعاتهم، وأيضا الأجانب اللي يجون دولتنا من أجل التعرف على موروث وهذا المخزون الثقافي الأدبي اللي موجود عندنا في الإمارات. وكانت هذه الفعالية أيضا يوم الجمعة في الشندغة في القرية التراثية في الشندغة. اللي يبغي يتواصل وياهم أيضا بإمكانك أنك تكتب مؤسسة الإمارات للآداب، تطلع التفاصيل كيفية التواصل وياهم، وأيضا إذا تحب أنك تترك رسالة إلكترونية بريد يعني إيميل، أردون عليك الجماعة في هذا المجال مؤسسة الإمارات للآداب ومهرجان طيران الإمارات مثل ما قلنا موجودين في هذه الفترة لين 12 من هذا الشهر. هذه فقرة تواصيف، أما نحن مستمعين الكرام مستمرين وياكم. قبل أن نظهر هذا الفاصل نذكركم بأرقام تواصلنا وأيضا موقع الإذاعة. أرقام التواصل 04-369-9950، الرسائل النصية على 4477. أيضا مثل ما قلنا المواقع اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM، وأيضا السناب شات على @الأولى FM. أما اللي بيتابع البرامج بإمكانه أن يدخل موقع الخاص بالإذاعة اللي هو إذاعة الأولى أو حتى الأولى radio.ae، بإمكانه يدخل على الأرشيف ويشوف الحلقات اللي طافته ويستمتع بها. هذا عندنا في الفقرة قبل الأخيرة، بقت عندنا وحدة اللي هي فقرة عندنا وعند العرب بناخذها مستمعينا الكرام، لكن بنظهر فاصل. دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4. عندنا وعند العرب.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل في الفقرة الأخيرة اللي هي عندنا وعند العرب. لكن يسمح لي المخرج قبل أقول هذه الفقرة نعلق على الرسالة النصية اللي وصلتنا صاحب الرقم اللي نهايته 7737، أخونا أبو سلطان، يقول متوجه الحين منطقة ليسيلي التابع لإمارة دبي وزيارة سوق الجمال وأيضا زيارة الخيم الموجودة. أخوكم أبو سلطان يقول بالقرب من هذا السوق ومشاهدة السوق والتعرف على بعض المشغولات اليدوية التراثية، ونحن نقول له الله يحفظك يا أبو سلطان، هلا هلا على الدرب عاد، وانت راد هات لنا صوغة من هذا السوق الغاوي. كنا نعرف أن هذا السوق في منطقة ليسيلي. نعم خلنا ما عليه بنعلق على الرسالة وبنقرأ الفقرة الأخيرة، عدنا وقت. هذا السوق اللي تابع البلدية دبي ما شاء الله ما زينه وما مغوام مثل ما نقول، يتكون من محلات ومستودعات وأيضا هذه المحلات تمارس الأنشطة المختلفة، منها بيع الأعلاف والأدوية البيطرية وأدوات الزينة والصوغة على قولته أيضا أبو سلطان، ومعدات اللي هي الأسلاك والسياج، معدات سباق الهجن والفروسية، بالإضافة إلى عيادة وغيرها. أيضا هذا المكان الجميل الله يحفظك إن شاء الله ويحفظ كل اللي يسمعنا عبر أثير إذاعة الأولى. نقول هلا هلا سلامة، أول شيء انتبهوا على الدرب ولا تلتهون بالتلفونات. نرجع للفقرة الأخيرة عندنا وعند العرب، اليوم بنرمس عن جزيرة بوطينة، محمية طبيعية تقع في أقصى جنوب الخليج العربي وتقع في إمارة أبوظبي الحبيبة، تبعد عنها 130 كيلومتر، هي تابعة للمنطقة الغربية في التابعة لإمارة أبوظبي تطل على الخليج العربي. بوطينة جزء من محمية مروح المحيط الحيوي اللي هي للمحيط الحيوي، وهي أول محمية يعني محيط حيوي بحرية في المنطقة يتم ضمها لشبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو. تتميز جزيرة بوطينة بالمياه اللي تحيط بها في المنطقة هذه، غنية بالشعاب المرجانية والحشائش البحرية النادرة وأشجار القرم، إضافة إلى الأحياء البحرية وخاصة المهددة بالانقراض منها مثل أبقار البحر اللي تضم أبوظبي، ثاني أكبر مجموعة منها بعد استراليا وبالتحديد في محيط جزيرة بوطينة. وتشبه جزيرة بوطينة في شكلها حذوة الحصان، وتحوي أنظمة بحرية وبرية غنية بالتنوع البيئي وجديرة بالاعتراف الدولي، باتت هذه الجزيرة البعيدة عن الأنشطة البشرية قبلة لأنواع عديدة من المخلوقات البحرية المختلفة. فقد رصد باحث البيئة وجود أعداد كبيرة من السلاحف الخضراء المعروفة باسم منقار الصقر، هذه أشكالها غريبة، هاي موجودة عندنا في أبوظبي، وهذه السلاحف هي من الأنواع المعرضة للإنقراض على مستوى العالم. كما جرت أيضا مشاهدة لقطعان أبقار البحر في موقع الأعشاب البحرية بالجزيرة، وأيضا هي أنواع مهددة بالإنقراض. نوديكم جزر الكناري، نسير شوي في الفقرة الأخيرة، نسير ونرجع. تتكون جزر الكناري من 4 جزر كبيرة رئيسية تحيط بها عشرات الجزر الصغيرة المتناثرة حولها، وهي جزيرة طارية معروفة كذلك باسم كناريا الكبرى. وإن كانت العاصمة تقع في نتريف، إلا أن جزيرة كناريا تعتبر أكبرها حجما وأكثرها اتساعا، إذ يبلغ حجمها 1.532 كيلومتر مربع، وشكلها يكاد يكون دائريا، وارتفاعها عن سطح الماء يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 2000 متر. تتكون هذه الجزر عادة من قرى صغيرة تحول بعضها إلى مدن بفضل انتشار المنتجعات السياحية على امتداد شواطئها، اللي تحولت إلى مقصد السياحة الخارجية والداخلية بفضل درجة حرارتها الدائمة اللي هي دائمة الاعتدال طول السنة. يطلق على جزر الكناري لقب الجزر السعيدة، ويرجع سبب تسمية هذه الجزر بهذا الاسم لأن الرومان القدماء حينما احتلوها وجدوا أقوامها الأصليين يعبدون نوعا محددا من كلاب البحر، فأطلقوا على الجزيرة اسم جزيرة الكلاب، حيث أن لفظة كناري هي لفظة منحوتة من اللغة اللاتينية واللي معناها الكلاب. نحن نقول ما شاء الله جزر الكناري، على طول يجي بال الواحد أنه طير الكناري طلعت آخر شيء. أيضا لذلك تعد هذه الجزر أنسب الأماكن لعشاق السياحة والحمامات الشمسية، وتعتبر من أفضل أماكن للرصد الفلكي كونها محاطة بجبال عالية، موقعها الجغرافي المتميز. أيضا تعد الطبيعة البركانية هي الصفة المشتركة بين جزرها الرئيسية 7، وما زالت النشاطات البركانية ناشطة فيها حتى هذا الوقت. من أبرز المعالم اللي تميزها هذه جزر الكناري، يعني في جزر جبل مشهود اسمه جبل تيد، وهو الجبل الذي يقع على 3 أكبر براكين العالم. لدى أهالي هذه الجزر رياضة خاصة بها تدعى كفاح الكناري، هي من الرياضات المنتمية للمصارعة والفلكلور الخاص بها، وهناك حدائق الحيوان اللي تحتل مكانة بارزة في هذه الجزر. نرجع نحن من جزر الكناري إلى الإمارات. إذا كانت هذه الجزيرة تحوي على الحيوانات وأيضا منظمينها في فعل الإنسان، فجزيرة بوطينة عندنا من المحميات الجميلة جدا في الإمارات. هذه دعوة عبر برنامج حياك في بلادي بزيارة جزيرة بوطينة، طبعا بالتواصل مع بلدية أبوظبي بإمكانكم تتواصلون وياهم وسؤالهم عن كيفية زيارة مثل هذه الجزر التابعة لدولة الإمارات وبالتحديد لعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، ومنها ما شاء الله عندنا أكثر من 200 جزيرة. هذه كشتتنا اليوم في حياك في بلادي في الإمارات، صرنا شرق وغرب، مرة نحن يوميا من أبوظبي الحبيبة لين الفجيرة نتلي الإمارات كلها. حياكم الله، نتمنى مستمعينا الكرام أن أضفنا لو شيء بسيط في هذه الكشتة التراثية. نشكر لكم التواصل، نشكر لكم الاستماع، ونشكر لكم أيضا هذا الاهتمام عبر متابعة برامج إذاعة الأولى. أما نحن مستمعينا الكرام فنختم نقول في النهاية تقبلوا تحيات فريق العمل، وتقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الفلاسي، باكر إن شاء الله من 6 لـ 8 نشوفكم في حياك في بلادي في القرية العالمية وبالتحديد في القرية التراثية. مع السلامة.
حياك في بلادي.